عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم فيها جيهان لطفي، والبداية من أبرز العناوين. لافروف يقول إن خطوة أوكرانيا للتفاوض تعتمد على الغرب، ويرحب بالموقف العربي من الأزمة الأوكرانية. الجيش العراقي يعلن عن 5000 جندي تركي في البلاد، والخارجية تشير إلى أغراض توسعية لأنقرة. فتحي باشاغا يلتقي السفير الأمريكي ويتهم حكومة الدبيبة بالتورط في أعمال العنف الأخيرة. البداية من روسيا، حيث اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إجراء أوكرانيا مفاوضات بشأن مجموعة واسعة من القضايا يعتمد على توصيات الدول الغربية والولايات المتحدة، مشيرا إلى تصريحات المسؤولين الأوكران التي مفادها رفض الحوار إلا بعد هزيمة روسيا في ساحة المعركة. وأوضح لافروف أن النهج الذي تسير عليه حكومة كييف سيؤدي في النهاية إلى مزيد من التوتر والخسائر المادية والبشرية، داعيا الجانب الأوكراني إلى الخروج من عباءة الغرب. وفي كلمته أمام جماعة الدول العربية، أشاد وزير الخارجية الروسي بالموقف العربي المعتدل تجاه مجريات الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا منفتحة على الحوار مع الجميع، ومؤكدا أن العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم. مرحبا بك معنا دكتور آصف، وبداية ما تقييم الدول الغربية في هذا التوقيت للموقف في أوكرانيا رغم الانكسارات العسكرية والاقتصادية الأوكرانية في العملية العسكرية؟
أهلا وسهلا بكم أستاذ شيهان. تبين بعد هذه الحرب الطويلة أن الموقف الأوروبي غير محسوب بدقة. على ما يبدو أن الدول الأوروبية دخلت في بداية الحرب، دخلت في حالة ولنقول حالة نفسية يعني، فاتخذت قرارات غير مدروسة على الإطلاق، وبالتالي تسرعت باتخاذ هذه العقوبات التي تبين في النهاية على أنها ارتدت عكسيا على أوروبا نفسها. وبالتالي تبين أن الموقف الروسي أكثر صلابة وأكثر دقة وأكثر موضوعية.
إذن هل ستبقى أوكرانيا معتمدة على الدعم الغربي والأمريكي فحسب؟ وهل في المقابل الدول الغربية ستستمر في الأمر وإلى متى؟
طبعا تحولت الحرب إلى حالة ولنقل كلعبة شطرنج، كل يحاول الإدلاء بما عنده من أوراق يعني. ولكن أعتقد أن الدول الأوروبية يعني فرضت ما يمكن أن تفرضه من عقوبات على روسيا، وأصبحت هذه العقوبات في نظر الجميع وفي نظر جميع الخبراء على أنها لا تؤثر على الموقف الروسي على الإطلاق، بل على العكس تماما. وبالتالي الاستمرار بدعم أوكرانيا يعني المزيد من الدماء، يعني المزيد من الدمار، يعني المزيد من الاستنزاف في أوكرانيا نفسها. وبالتالي أعتقد لأن الدول في لحظة ما ستلجأ إن صح للعقل والحكمة، وتحاول بحث عن طريق سياسي لحل هذه الأزمة، لأنه لا يمكن بشكل من الأشكال إزالة روسيا من الوجود، وروسيا ستفرض شروطها شاءت الدول الأوروبية أم أبت. وبالتالي لا بد أن تلجأ الدول الأوروبية في النهاية إلى تفاهم مع روسيا، ولأن الاستمرار بدعم أوكرانيا يعني المزيد من الدمار والمزيد من الخراب.
دكتور آصف، لافروف يقوم حاليا بجولة إفريقية، وفي سياق الزيارة رحب بمواقف الدول العربية من الأزمة الأوكرانية. كيف تقرأ هذه التصريحات والترحيب من قبل لافروف بمواقف العرب؟
نعم، بدأ لافروف زيارته مصر، وكانت هذه الزيارة في الحقيقة موفقة لأسباب متعددة، لأن مصر تحديدا تحاول أن تحفظ التوازن، من المنتصف تحاول أن تحفظ التوازن في العلاقات مع الغرب ومع روسيا، تحاول أن ترضي الجميع عن صحة التسمية. وبالتالي نلاحظ أن الدول العربية يعني في منظمة الأمم المتحدة صوتت في البداية لصالح القرار الغربي، ولكن عندما تم اصدار قرار الاستبعاد روسيا معظم الدول العربية امتنعت عن التصويت. وبالتالي يمكن اعتبار قرار الدول العربية قرارها متوازن. إضافة إلى ذلك يعني نلاحظ بعد دخول روسيا على خط الأزمة السورية نلاحظ أن معظم الدول العربية بدأت تحسن علاقاتها مع موسكو، بدأت الزيارات المستمرة سواء من مصر سواء من السعودية سواء من العراق سواء من الإمارات من قطر، نلاحظ أن هناك نوع من تغيير العلاقات باتجاه موسكو، ولسبب بسيط لأن الدول العربية أيضا عانت معاناة شديدة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تبين أنها منحازة فقط إلى مصالحها وتريد إلى تحقيق شيء من التوازن في علاقتها مع القوى الكبرى في العالم.
أخيرا، ماذا تنتظر روسيا من جولة لافروف في مصر والدول الإفريقية، وما هي انعكاسات هذه الجولة على الموقف في أوكرانيا؟
أستاذ جيهان، هناك الكثير من الملفات التي يمكن مناقشتها. على سبيل المثال نحن تحدثنا عن هذا الموضوع في سياقات أخرى، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الآن جر الدول العربية باتجاهها. مثلا على سبيل المثال أضرب مثال فقط عن مصر، تحاول طبعا منذ عام 2019 هذا الأمر مطروح، تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وبالتالي على سبيل المثال تريد مد خط للغاز من خط الغاز والنفط من العراق عبر الأردن باتجاه مصر لكي يتم تكرير النفط العراقي في داخل مصر وبالتالي تصديره إلى أوروبا. تم أيضا اتفاق مع إسرائيل على سبيل المثال لتنظير خط الغاز لتسييل الغاز في مصر وتصديره إلى أوروبا. هناك الكثير من القضايا التي يمكن بحثها في هذا الإطار، تحديدا في الإطار الاقتصادي، في إطار العلاقات في مجال الطاقة تحديدا. تحاول إسرائيل، لاحظنا إذن الفترة الأخيرة بدأت تعطي وعودا لبعض الدول العربية بأنها مستعدة لحل الأزمة الغذائية. إسرائيل منذ زمن طويل تعتمد على أوكرانيا في موضوع الغذاء، وجميع العقود التي تم توقيعها في محافظة خرسون تحديدا حول الكثير من القضايا الزراعية سواء المبيدات سواء البذور قامت إسرائيل تحديدا بالاستيلاء عليها صح التسمية. وبالتالي هناك الكثير من الملفات التي يمكن بحثها في هذا الإطار للمحافظة صح التسمية على توازن الدول العربية في موقفها، وروسيا في الواقع لا تريد أكثر من ذلك، لا تريد انحيازا مطلقا من الدول العربية باتجاه روسيا ولا انحيازا مطلقا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب، فقط علاقات متوازنة مع الدول العربية.
وإلى العراق، حيث أعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله أن القوات التركية المتواجدة في بلاده تبلغ أكثر من 4000 مقاتل في 5 قواعد رئيسية موجودة شمال العراق. وعلى الرغم من التنبيه الذي وصل إلى يار الله من ذكر هذه الأعداد، إلا أنه كشف عنها أمام مجلس النواب في جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياد توغل القوات التركية واحتلال عديد من المناطق بحسب قوله. من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن شكوى بغداد لدى مجلس الأمن تضمنت 22700 خرق تركي، مشيرة إلى أن تركيا لديها أغراض توسعية وراء تلك الاعتداءات. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف إن الرسالة تضمنت إطلاع مجلس الأمن على طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها الاعتداء الأخير الذي وصل إلى المدن الآهلة بالسكان، لافتا إلى أن الاعتداءات تنطوي على مخاطر تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. مرحبا دكتور عصام عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي أسباب تواجد 5 قواعد عسكرية تركية في شمال العراق؟
في البداية تحية لك سيدتي ولكل من يتابعنا. أنا أعتقد طبيعة هذا التواجد هو ليس وليد هذه اللحظة، ربما يمتد إلى أكثر ما يقارب من 30 عاما مرت منذ أن أصبحت كردستان في وضع خاص وتحت إشراف الحقيقة النظام الدولي. لذلك نجد أن هذه أتت تكمالا تلك المرحلة. أضف إلى كل هذا أن الطبقة السياسية في العراق بعد عام 2003 لجنة العلاقات الخارجية استطاعت أن تفتح مثل هكذا ملفات وتعالجها، ولا وزارة الخارجية استطاعت أن تعالج مثل هكذا أمور، ولذلك بدأت وضع على ما هو عليه. إضافة إلى كل هذا، استطاعت تركيا في عهد المالكي أن تصدر قرار تدفع مقاتلي حزب العمال أو سمحت لمقاتلي حزب العمال كردستان الانتقال للعراق. ترتب على هذا أن يكون هنالك تواجد يقابله عدم مطالبة بإخراج القوات التركية، مما ترتب عليه مثل هكذا تداعيات مستدامة للوضع السياسي في العراق.
إذن دكتور، في ظل هذا الوجود الكثيف الذي أشرت إليه حضرتك، ورئيس الأركان أيضا أشار إلى زيادة في عدد القوات التركية حاليا، إلى أين تسير الأحداث الميدانية برأيك؟
يعني من الناحية العملية، المفروض العراق كونه دولة كاملة في السيادة يذهب إلى تقديم مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالبها بالخروج من الأراضي العراقية، وأي احتلال بالنسبة للعراق يمثل انتهاكا للسيادة. إضافة إلى كل هذا، يجب أن يكون هنالك تحرك باتجاه منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية وبقية الجهات. المهم، هذا الوضع يبقى على ما هو عليه إذا لم يكن هنالك إجراءات عملية حقيقية على الأرض. أولى الإجراءات أن يكون هنالك مطالبة بانسحاب القوات التركية، هذا مسألة، يصدر قرار من مجلس الأمر الأمن الدولي في موضوعة المعالجة، وبالتالي نستطيع أن نسير بالخطوات الصحيحة. في ذلك الوقت يستطيع العراق أن يطلب قوات دولية تنزل في المنطقة ما بين تركيا والعراق.
نعم، بالحديث عن التحرك على المستوى الدولي، على ماذا تعول بغداد في شكواها لمجلس الأمن؟ وقد تحدثت الخارجية عن آلاف الخروقات التركية للأراضي العراقية حتى الآن.
يعني بعض التعول ربما يكون على أن يكون هنالك إجراء لاحق، كما تعلمين في السياقات الدبلوماسية، أن يكون هنالك مذكرة احتجاج، أن يكون هنالك مطالبة، وهذا كله يدخل في طبيعة اللائحة القانونية التي يقدمها العراق إلى تركيا في موضوع خروج هذه القوات. ولذلك أقول اليوم العراق بحاجة إلى موقف دولي وموقف عربي، ويكون هناك تأييد دولي في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكن أن أقول أن يكون هنالك احتلال دولة لدولة بذريعة مطاردة العناصر المتمردة على ذلك النظام. وهذا بحد ذاته أنا أقول يعطي مبرر قوي للعراق أن يطالب، ولكن هذا بحاجة إلى وحدة قرار سياسي يؤكد هذه المسألة، ولا يكون هنالك تقاطعات في طبيعة المطالبات أو محاولة عرقلة مثل هكذا أمور.
أخيرا دكتور عصام، هل تأثرت هذه التطورات بالتجاذبات السياسية في الداخل وتعثر تشكيل الحكومة العراقية حتى الآن؟
الناحية العملية، تجاذبات السياسة يعني تقاطعات في المشهد السياسي العراقي هو ليس بفعل يعني أقولها موضوع تركيا أو غيرها، ولكن بفعل هنالك عدة مشاريع أساسا هي متقاطعة، وهذه المشاريع التي نتحدث نحن عنها هي ربما تكاد تكون خنادق سياسية داخلية أكثر ما هي تأثيرات خارجية. قد يكون هنالك من يتحفظ، ولكن في مثل هكذا مواقف أنا أعتقد الكل سيذهب باتجاه المطالبة بإخراج القوات التركية.
وإلى ليبيا، حيث أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي بشاغة أن أعمال العنف الأخيرة ارتكبتها حكومة الدبيبة التي وصفها بأنها منتهية الشرعية، جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، لافتا إلى اتفاقهما على الحاجة للعمل معا لوقف هذه الاضطرابات. وقال بشاغة في تغريدة على تويتر إن الحلول الليبية وحدها قادرة على حل المشاكل الداخلية بشكل مرضي، بما يؤدي إلى سلامة المدنيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة من أجل أن يتخلص الشعب من عصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية والمعرقلة لنهضتها على حد تعبيره. وحول هذا الموضوع انضم إلينا من لندن الدكتور عبد العزيز إغنية، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. دكتور عبد العزيز، مرحبا بك، وبداية كيف تقرأ لقاء السفير الأمريكي برئيس الحكومة المكلف فتحي بشغة رغم دعم واشنطن الواضح لحكومة الدبيبة؟
لا أعتقد أن هناك دعم واضح لحكومة الدبيبة من قبل واشنطن أو الولايات المتحدة الأمريكية أو من البعثة الدولية. لا تنسي أن هذه البعثة والسفير الولايات المتحدة الأمريكية يحافظ على وجود بشاغة في موضوع صراع السلطة في ليبيا، لأنه هو الوحيد الذي يحقق الضغط المناسب لإنجاز الانتخابات. المراقب للعبة الدولية الحالية في ليبيا ما بين الأمم المتحدة وسفراء الدول النافذة في مجلس الأمن على رأس الأمم المتحدة وبريطانيا، ثم تأتي بقية الدول الأوروبية، أن تكون هناك انتخابات. غرد السفير الأمريكي أكثر من مرة أن الانتخابات هي الحل الوحيد لمسألة الشرعية الليبية. البرلمان الليبي وحكومة السيد فتحي بشاغة أخطت خطوة متقدمة في أن هذه الحكومة حكومة عبد الحميد بيبة فقدت الشرعية بصعب الثقة، وكذلك فقدت الشرعية بالوقت، يعني هذه حكومة مدتها سنتان وانتهت هذه السنتان. إذن لا وجود شرعي لهذه الحكومة إلا الوجود العسكري الواقعي، وهنا حدثت الاشتباكات التي راقبها الكثير، يعني سواء كان داخل مدينة طرابلس أو داخل مدينة مصراتة، يعني معقل أو تكتل أو مكان سكنة الطرفين. إذن الصراع أصبح داخل العقدة الأكثر خطورة في ليبيا، وهي المجموعات المسلحة التي تنتمي إلى مدينة مصراتة والمجموعات المسلحة التي تنتمي إلى الإسلام السياسي، عندما شق صفها الواحد ما بين الطرفين، ما بين فتحي باشاغة وما بين عبد الحميد بيبة. وأكد السيد فتحي باشاغة أكثر من مرة من خلال كلماته التي قالها للسفير الأمريكي أن هذه الحكومة فقدت شرعيتها، وبالتالي لابد من حل، والحل لن يكون بالسلاح، لن يكون بالكثير، لا يريد القتال بالسلاح، ولكن أيضا يريد الاستعراض بالقوة لافتكاك مراكزه المفروض أن تكون له. إذن مازال العالم الدولي سواء كان السفير الأمريكي أو غيره مازالوا يديرون الأزمة الليبية بالمماطلة وعدم الوقوف إلى جانب طرف بعينه. الجميع يبحث عن الانتخابات، والانتخابات تصدم بعقدة القاعدة الدستورية.
إذن في ضوء ما تفضلت حضرتك به، برأيك هل ستتجه السفارة الأمريكية للعمل مع كل الأطراف الليبية أم سترجح فريق معين تتعامل معه لتحقيق مصالحها؟
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تتحقق في ليبيا بعدم وجود الحل، وهذه للأسف الكثير من المراقبين الليبيين يعرفون أن الأمم المتحدة والسفارات الغربية تدير الأزمة الليبية بإدارة الأزمة وليس إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية. لا يوجد حل، يعني الحل أن تكون هناك انتخابات، أن يكون هناك استفتاء على الدستور، وبالتالي يتم الولوج إلى مرحلة الانتخابات، ولكن الانتخابات تصطدم بالقاعدة الدستورية. إذن عندما يطالب سيد السفير الأمريكي أو غيره من السفراء بضرورة حدوث الانتخابات، أين القاعدة الدستورية لهذه الانتخابات؟ وهل القاعدة الدستورية هي القاعدة الدستورية فقط التي بين السيد مجلس الدولة ومجلس النواب فقط؟ هذه أيضا إشكال. إذن لماذا أجهض عمل الدستور للاستفتاء عن الدستور؟ لماذا أجهض؟ هذه كلها علامات استفهام، ولا أعتقد أن هذه التصريحات الذي أدلى به السفير الأمريكي ستؤدي إلى الحل الحقيقي. وقوة باشاغة ما زالت ضاغطة على الحكومة الحالية، وبالتالي في أي لحظة قد يصل إلى اتفاق. هناك إشارة عبد الحميد فتحي باشاغة، إشارته الخاصة إلى موضوع الحل لابد أن يكون ليبي وغيرها من هذه الإشارات، هي تؤكد أن هناك خطوط أخرى موازية للحل الدولي، وهي خطوط الوساطة ما بين عبد الحميد بيبة وبين فتحي باشاغة الذي يقودها مجموعة من رجال مصراتة، ويقودها مجموعة ربما تفضي في أي لحظة إلى حل ما بين الطرفين، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام باشاغة موجود داخل طرابلس.
أخيرا دكتور، هل هناك جهة في ليبيا يمكنها السيطرة على حالة العنف الأخيرة وإعادة الأمور إلى الاتجاه الذي يريده الليبيون؟
الحل في وجود جيش واحد سيدتي الكريمة، لا بدون جيش لا يمكن أن نصل إلى أي حل. جيش قوي قادر على إلزام هذه الميليشيات، هذه المجموعات المسلحة التي تتقاتل داخل مصراتة وداخل طرابلس، هي التي أرعبت الليبيين على مدى سنوات. القوة الدولية لا تريد لهذا الجيش أن يسيطر على الأمور، وبالتالي حاولت إجهاض دخوله لطرابلس في 2020، وبالتالي الآن لا تريد للقوات المسلحة. متى تكونت قوات مسلحة حقيقية قوية داخل ليبيا سينتهي العنف المسلح، وستنتهي الأطراف السياسية المقامرة أو المغامرة على هذه القوة المسلحة التي تربك بها المشهد الليبي. الليبيين يريدون الخروج من أجل طرد كل القواعد الميليشياوية الموجودة، كل السياسيين الفاسدين، الفساد المستشري في البلد، ولكنهم لا يستطيعون الخروج بكل قوتهم، لأن هناك قوة ضاربة من الميليشيات لا تريد للشعب أن يخرج، وبالتالي تستفيد من قلة قليلة التي تمتلك الأموال والتي تمكنت من المؤسسات الدولة الليبية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. توعد الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بمحاكمة عادلة بسبب اختلاقهم أزمات لصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية بحسب قوله. وقال سعيد في كلمة له خلال توجهه إلى مراكز الاقتراع على مشروع الدستور، قال إن بلاده ستبني جمهورية جديدة تقوم على الحرية والحقيقة والعدل والكرامة الوطنية. جددت البحرية الإسرائيلية اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفتحت نيران رشاشاتها وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين قبالة مناطق وسط وشمال القطاع، ما أجبرهم على العودة إلى الشاطئ. كما اعتدت أمس على الصيادين قبالة رفح جنوب القطاع وأحرقت أحد مراكبهم. أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين برقية إلى دروبادي مورومو هنأها فيها على توليها رئاسة جمهورية الهند، لافتا إلى استعداد بكين لحل الخلافات بين البلدين. وقال في برقية التهنئة إنه مستعد للعمل لبذل كل جهد لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي وحل الخلافات حتى تتطور العلاقات بين البلدين في الاتجاه الصحيح. أدانت الولايات المتحدة تنفيذ المجلس العسكري الحاكم في بورما أحكام إعدام بحق 4 نشطاء من المطالبين بالديمقراطية. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية في يانغون بعد إعدام قياديين مؤيدين للديمقراطية ومسؤولين منتخبين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية على حد تعبير البيان. مستمرون معكم، هذه تذكرة بأهم العناوين. لافروف يقول إن خطوة أوكرانيا للتفاوض تعتمد على الغرب، ويرحب بالموقف العربي من الأزمة الأوكرانية. الجيش العراقي يعلن عن 5000 جندي تركي في البلاد، والخارجية تشير إلى أغراض توسعية لأنقرة. فتحي باشاغا يلتقي السفير الأمريكي ويتهم حكومة دبيبة بالتورط في أعمال العنف الأخيرة. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار النفط في تعاملات الاثنين مع مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب العالمي. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بأقل من 1% ليكسر حاجز $100 نزولا عند $97.64 للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بأقل من 1% ليكسر حاجز $94 نزولا. ويواصل المتعاملون في أسواق الطاقة تقييم أفاق الطلب على النفط في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إذ أن مساعي البنوك المركزية العالمية لكبح تسارع التضخم قد تؤدي إلى الركود. صعدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، وتم تداول عقود الوقود الأزرق فوق مستوى $1,700 لكل 1000 متر مكعب. استهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس التعاملات عند مستوى $1,680 لكل 1000 متر مكعب، وبعد بضع دقائق من الافتتاح صعدت إلى مستوى $1,730 لكل 1000 متر مكعب. وقبل ذلك دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون الدول الأوروبية للاستعداد لاحتمال توقف إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل. انخفضت أسعار الذهب وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل توقعات برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس. وانخفضت العقود الآجلة لشهر أغسطس للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بأكثر من $5 ليصل إلى $1,722 للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر بنحو 1% لتصل إلى $18.4 للأوقية. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على وجود تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعام الماضي الذي شهد نموا بمقدار 5.5%، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى عدم وجود مؤشرات على حدوث ركود. ومع ذلك أشارت يلين إلى أن التضخم مرتفع للغاية، وأشارت إلى تعليمات صدرت لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باتباع سياسة من شأنها أن تقلل التضخم، متوقعة نجاح هذه الخطوة. سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي أعلى مستوياته الشهرية في 6 سنوات على أقل تقدير، ليبلغ 90.3 مليار ريال. وارتفعت الصادرات السلعية في شهر مايو 2022 بأكثر من 83% بدعم من زيادة الصادرات البترولية والصناعات الكيماوية. وتجاوزت قيمة الصادرات السلعية الشهر الماضي 144 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بنحو 105% لتقترب من 60 مليار ريال. وارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية التي تعد أهم سلع الصادرات غير البترولية، ارتفعت بأكثر من 41% لتقترب من 3 مليارات ريال. مستمعين الكرام، والآن حان موعدكم مع النشرة الرياضية. دك فريق دينامو شباك ضيفه توربيدو ب4 أهداف دون رد في ديربي موسكو في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. حقق دينامو موسكو أول انتصار في الموسم الجديد بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع مضيفه روستوف 1-1، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم إلى المركز الرابع على سلم الترتيب، بينما تعرض توربيدو الوافد الجديد للدوري للهزيمة الثانية على التوالي. وصل الزمالك المصري سلسلة انتصاراته في الدوري المصري على حساب ضيفه سموحة بفوزه بـ2 دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26. أحرز ثنائية القلعة البيضاء أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن وصيفه بيراميدز الذي اكتسح مضيفه الإسماعيلي بـ4 أهداف، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد فوزه على ضيفه الجونة بهدفين نظيفين. خسر المنتخب اللبناني أمام نظيره الأسترالي بالمباراة النهائية في بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال المقامة في جاكرتا 2022، وحسم الكونغور الأسترالي نتيجة المباراة بفارق 2 نقطة فقط بوقع 75-73 نقطة ليحتفظ منتخب أستراليا باللقب، بينما فشل منتخب لبنان للمرة الرابعة. كما أخفق المنتخب الأردني في الفوز بالميداليات البرونزية إثر هزيمته أمام نظيره النيوزيلندي 75-83 في مباراة تحديد المركز الثالث. أحرز الإيطالي لورينزو موسيتي أول لقب له في مسيرته الاحترافية بحصده لقب بطولة هامبورغ للتنس التي أقيمت على الملاعب الترابية، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من 1,700,000 يورو. جاء تتويج موسيتي على حساب الإسباني الصاعد كارلوس ألكافار بعد فوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6-4 و6-7 و6-4، ذلك في المباراة النهائية التي استغرقت 2:46 دقيقة. توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب جائزة فرنسا الكبرى في الجولة 12 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 والتي جرت على حلبة بول ريكار بموناكو. قطع فيرستابن مسافة السباق وهي 309 كيلومترات و 626 مترا في زمن قدره ساعة و30 دقيقة وجزئين من الثانية، متفوقا بأكثر من 10.5 ثواني على وصيفه البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس، وتلاهما في المرتبة الثالثة البريطاني الآخر جورج روسيل سائق مرسيدس. عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. اكتشف علماء في الصين أكثر من 600 نجم نابض باستخدام التلسكوب اللاسلكي فاست بحسب وكالة شينخوا. والنجوم النابضة هي نجوم نيوترونية تدور بسرعة عالية جدا، تنبعث منها نبضات دورية منتظمة من الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تتكون أثناء انفجارات المستعر الأعظم المعروف باسم سوبر نوفا من نوع النجوم الضخمة المتفجرة. وبالنظر لكثافتها العالية وسرعة دورانها، يعتقد أنها توفر للعلماء ظروفا مثالية لدراسة قوانين الفيزياء. أطلقت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدائم فعاليات الدورة 15 من مهرجان القومي للمسرح دورة المخرج المصري والمهداة إلى روح المخرج عزيز عيد. أقيم الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأكدت عبد الدائم في كلمتها دعم ومساندة كل المشاريع المسرحية الجادة لتقديم المبدعين وتبني الرؤى والأفكار الخلاقة من أجل حالة مسرحية متجددة. تستمر الدورة 15 من المهرجان القومي للمسرح حتى 8 أغسطس آب المقبل بمشاركة 34 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية. كشفت إدارة بينالي فينيسيا ومهرجان فينيسيا السينمائي عن الملصق الرسمي للدورة الاحتفالية بالذكرى 90 لتأسيس مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي أنجزه للعام 5 على التوالي الفنان الإيطالي لورينزو ماتوتي. والصورة المختارة للملصق هي لفتاة بشعر أحمر تحلق بجناحين ذهبيين. وأشار ماتوتي إلى مرور 90 عاما منذ أن أصدر أول ملصق للمهرجان، وهو ما جعله يبحث في الصورة عن خطوط كلاسيكية، مبينا أن صورته تعبر عن أسد يتحول من رمز للقوة إلى أنثى تختزن في ذاتها الرشاقة والأناقة والإبداع. فبعد 90 عاما يصبح أسد البندقية الذي هو رمز المهرجان أنثى تطير عبر التاريخ بقوة وخفة. أعلنت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جون ويك عن البرومو التشويقي للجزء الرابع بطولة النجم العالمي كيانو ريفز. التفاصيل في التقرير التالي. Have you given any thought to where this ends?
The table will never stop. شوقت الشركة المنتجة لفيلم جون ويك جمهور العمل الذي يشتاق لأحدث أجزاء السلسلة الشهيرة والذي يقوم ببطولتها الممثل كيانو ريفز، إذ بدا التريلر مشوق بصورة كبيرة للعمل والذي يعتبر من أهم أفلام الأكشن في السينما العالمية، وارتبط بإيرادات عالية للغاية في شباك التذاكر. من المفترض أن يتم طرح الفيلم في دور العرض في 24 من مارس من عام 2023. تم تصوير معظم الجزء الرابع الجديد من سلسلة جون ويك في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر أن ينضم كل من لورنس فاشبرن ورينا ساياما وشامر أندرسون وسكارس غارد وداني دن على أن يقود عملية الإخراج تشاد ستالسكي. كانت عدد من المواقع الأجنبية قد كشفت عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل، والذي يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير له له ليكون العمل جاهزا للعرض قبل بداية العام المقبل. وكانت شركة لاينز جيت كشفت عن البدء في تصوير الفصل الرابع من فيلم جون ويك للنجم العالمي كيانو ريفز منذ فترة طويلة، على عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة والتي بدأت قبل عام بالتحديد من عرض الفيلم.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. لافروف يقول إن خطوة أوكرانيا للتفاوض تعتمد على الغرب ويرحب بالموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية. الجيش العراقي يعلن عن 5000 جندي تركي في البلاد، والخارجية تشير إلى أغراض توسعية لأنقرة. فتحي باشاغا يلتقي السفير الأمريكي ويتهم حكومة الدبيبة بالتورط في أعمال العنف الأخيرة. اقتصاديا تراجع أسعار النفط وارتفاع في الغاز، والذهب يتراجع انتظارا لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي. ومن أخبارنا الرياضية، دينامو يقسو على توربيدو برباعية في ديربي موسكو. كان هذا كل ما لدينا في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.